بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، ما هو الحكم لو لزم من الحكم بصحة البيع في خصوص ما يملكه البائع محذور ومانع شرعي؟ فهل يحكم بالصحة أم يحكم بالفساد؟ يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عما لو لزم محذور ومانع شرعي من الحكم بصحة البيع في خصوص ما يملكه البائع، ويمثل لذلك بمثالين. المثال الأول، ما إذا لزم من الحكم بصحة البيع فيما يملكه البائع محذور الربا، كما إذا باع البائع درهمه ودينار زيد بدرهمين مثلا، وقلنا ببطلان البيع الفضولي كما هو على الفرض الأول، أو أنه قلنا بصحة البيع الفضولي، إلا أن زيد المالك رد هذا البيع، فحينئذ يكون البيع باطلا بلحاظ الدينار الذي لزيد، فيبطل فيما قابله وهو مثلا درهم ونصف في مقابل الدينار، فلازم ذلك أن يكون البيع قد وقع على درهم البائع في مقابل نصف درهم، وهذا من أجل مصاديق الربا. فهل حينئذ مع لزوم الربا يحكم بالصحة أم يحكم بالبطلان؟ المثال الثاني، ما إذا لزمه من الحكم بصحة البيع في خصوص ما يملكه البائع محذور بيع الآبق بلا ضمينة، وهذا كما إذا باع البائع عبده الآبق مع كتاب زيد بدينارين، وكان بيع كتاب زيد باطل
إما لبطلان بيع الفضول كما هو مقتضى الفرض الأول، أو لأجل أن زيد رد البيع الفضولي بناء على صحة البيع الفضولي كما هو الفرض الثاني. فلازم ذلك حينئذ أن يبطل البيع بلحاظ الكتاب، ويتعين وقوع البيع على العبد الآبط بإزاء دينار من الدينارين مثلا، مع أن هذا مرجعه إلى وقوع البيع على العبد الآبط بلا ضمينة، فوقع البيع لهذا العبد الهارب من مولاه بدينار من دون ضمينة، وهذا منهي عنه في الروايات لأنه من أكل المال بالباطل، إذ لعل العبد الآبق لا يعود فيكون البائع أكل الدينار بلا مقابل. فما هو الحكم حينئذ لو لزم من الحكم بصحة البيع في خصوص ما يملكه البائع محذور الربا أو محذور بيع الآبق بلا ضميمة أو غير ذلك؟ فهل يحكم بالصحة أو يحكم بالفساد؟ يوجد قولان. القول الأول البطلان، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كصاحب الجواهر كما في الجزء 22 الصفحة 309. ويمكن الاستدلال لهذا القول بإطلاقات الأدلة، وذلك بدعوى أن مقتضى الأدلة الدالة على حرمة الربا في بيع النقدين أو بيع الأجناس الربوية مثلا هو حرمة الربا مطلقة، سواء كان الربا متحققا من أول وقوع المعاملة أو أن الربا كان متحققا في طول تحقق المعاملة، فسواء كان الربا من أول البيع أو كان الربا في مرتبة متأخرة عن حصول البيع، كما لو رد لو لزم الربا من رد المالك بيع الفضولي، فإن الإطلاقات تشمل هذه الصورة من قبيل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ مع أن الشعير يعتبر من الحنطة. فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال: إن الشعير من الحنطة. فمقتضى الإطلاق هو عدم جواز الزيادة والربا مطلقا، سواء كان في أول البيع أو في طول وقوع البيع وفي مرتبة متأخرة عن البيع، كما إذا رد المالك بيع الفضول. وكذلك الحال
بالنسبة لما دل على بطلان بيع الآبر من قبيل معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية بطلان بيع الآبق مطلقا، سواء يعني بدون ضميمة، بطلان بيع الآبق بدون ضميمة مطلقا، سواء كان بيع الآبق بلا ضميمة من أول البيع أو كان ذلك في رتبة متأخرة عن البيع، كما إذا لزم وقوع البيع على الآبق بلا ضميمة من رد المالك لبيع الفضولي. هذا القول الأول، إذن دليله الإطلاقات للأدلة. القول الثاني الصحة، وهذا ما ذهب له بعض الأعلام من قبيل المحقق الإيرواني كما في حاشيته على المكاسب: جيم 2 صاد 352، والدليل على ذلك الانصراف، بمعنى أن الأدلة الدالة على لزوم المماثلة في الأجناس الربوية إنما تدل على لزوم المماثلة في أول البال ولا إطلاق لها لفرض حصول الربا في رتبة متأخرة عن البال. وكذلك الكلام بالنسبة للأدلة الدالة على لزوم الضميمة في بيع الآبق فإنما هي تدل على لزوم الضميمة في أول البال، وهذا متحقق في المقام، ولا إطلاق لها لفرض عدم الضميمة في طول البيع وفي رتبة متأخرة عن البيع، فهي منصرفة عن ذلك. وبالتالي فنرجع إلى العمومات الدالة على الصحة: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، وليس لهذه الإطلاقات التي استدل بها القائلون بالقول الأول. هذا إذن الوجه يا مولاي، هذين القولين، والذي يبدو يا سيد فاضل جعلك الله فاضلا دنيا وآخرة، والذي يبدو والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب بالأدلة، وذلك لأن هذه النصوص ولو فرضنا جدلا أنها ليست مطلقة لكن لا نحتمل الخصوصية والموضوعية لفرض كون الربا في أول البيع أو كون عدم الضميمة في أول البيع، بل المناط على الربا أول البيع في رتبة متأخرة عنه،
والمناط على عدم الضميمة أول البيت أو في رتبة متأخرة عنه. تم الكلام يا مولانا الهمام في هذه النقطة، طبق العبارة أرجوك. قال:
ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد،
هذا بناء على الفرض الثاني، أو مع القول بالبطلان في الفرض الأول، يعني مقيدة في بعض الكلمات مثل كلام صاحب الجوار، هذا القول الأول، بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمة. طبعا المصنف خصص الكلام بفرض القول بصحة بيع الفضول، مع أنه يأتي حتى لو قلنا ببطلان بيع الفضول وجهل المتبايعين بذلك. في بعض الكلمات لما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرك لزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمة، وذكرنا قولا ثانيا ودليل كلا القولين، وسيجيء الكلام في محله. النقطة الخامسة يا مولاي الجليل، كيف يمكن معرفة نصيب ملك البائع من الثمن، وما هي طريقة حساب ذلك؟ يتعرض المصنف للبحث عن طريقة حساب ثمن ملك البائع، كما لو باع البائع كتابه وكتاب زيد بدينارين ورد المالك بيع الفضول، فصح البيع فيما يملكه البائع، فكم يعطى المالك من هذين الدينارين، وما هي طريقة الحساب لذلك؟ أشار المصنف لطريقتين في الحساب. الطريقة الأولى، وطبعا قبل أن نقول أشار المصنف لطريقتين، نقول أن البحث في فرضين، سجل عندك وخلاص، هذه النقطة الأخيرة بعد ستكون في بيع الفضول، ونودع بيع الفضول ثم علمه عند ربي مولاه. الفرض الأول أن يكون المبيع قيمية، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المبيع مثلية. نأتي الآن للفرض الأول، أن يكون المبيع قيمية، فهنا توجد طريقتان أشار لهما المصنف. الطريقة الأولى وهي التي أشار إليها بعض الأعلام كابن إدريس في السرائر، وهي التي صرح بها العلامة في إرشاد الأذهان، ويمكن أن تستظهر هذه الطريقة من كلام المحقق الحلي في الشرائع، والعلامة أيضا في القواعد، والشهيد الأول في اللمعة. وحاصل هذه الطريقة هو أن يقوم كل واحد من المبيعين منفردا عن الآخر، ثم تلحظ قيمة المبيع الذي للمالك بالقياس إلى مجموع القيمتين، فتؤخذ حينئذ النسبة، وهذه النسبة المأخوذة تكون هي حصة البائع من الثمن. توضيح ذلك بالمثال، بالكلام ما يتضح، بالمثال يتضح. ومثال ذلك ما مثلنا به، وهو ما لو باع البائع كتابه وكتاب زيد بدينارين، ثم رد المالك وهو زيد البائع، فحينئذ نقيم أو نقوم كلا الكتابين منفردا، فنلاحظ القيمة السوقية لكتاب المالك، فمثلا نفترض أن قيمته دينار، كالدينار مثلا، تمام؟ ونقيم أيضا أو نقوم الكتاب الآخر، فقومنا ووجدناه أيضا دينار، إذن مجموع القيمتين كم؟ دينارا، كالقيمة المسمى. حينئذ نلحظ النسبة، دقق، بين قيمة كتاب المالك وهو البائع يعني إلى مجموع القيمتين، فكم نسبة الدينار الذي هو قيمة كتاب البائع إلى مجموع القيمتين يعني الدينارين؟ النصف. إذن فيكون للبائع النصف من الثمن، فله حينئذ دينار. ومثال آخر ذكره المصنف تبعا لابن إدريس في السراغ، وهو يا مولاي الجليل، كما في السراغ، أمثل لك بمثال السراغ، ما لو باع شخص شاة وخنزيرا بثلاثة دنانير، وبيع الخنزير باطل، فأردنا الآن معرفة قيمة الشاة، فحينئذ نقوم الشاة منفردة ونقوم الخنزير عند مستحليه منفردا، فعندما قومناهما وجدنا أن قيمة الشاة قيراطان، وقيمة الدقق، وقيمة الخنزير قيراطان، إذن المجموع ثلاثة قراريط. ونسبة قيمة الشاة إلى الثلاثة قراريط الثلثان، لأن قيمة الشاة قيراطان.
فنسبة القيراطين إلى الثلاثة قراريط الثلثان. إذن فيستحق البائع للشاتي ثلثاء القيمة، فيعطى من الثلاثة دنانير الثلثاء، يعني دينار، هذا قيمة الشاتي. واضح الكلام؟ طبعا القيراط ليس كالدينار، يعني من حيث القيمة، إنما القيراط الشرعي نصف عشر، نصف عشر، الله أكبر، نصف عشر المثقال الشرعي، يعني حتى العشر ما يوصل، لكن هذا كمثال على كل حال. فالقيراط يعادل نصف عشر الدينار. إذن هذه يا مولاي الجليل الطريقة الأولى، وهي التي قلنا ذهب لها ابن مدريس، وكذلك العلامة في إرشاد الأذهان، حيث قال ما نصه، أنقل لك نص عبارته يا مولاي في الإرشاد، قال العلامة: ولو باع المملوك له، يعني كتاب مثلا، ولغيره، وكتاب غيره يعني، فإن أجاز المالك صح، وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، يعني تقسط القيمة المسمى على قيمة كل واحد من المبيعين بعد تقويمهما، ثم بعد ذلك تؤخذ النسبة. وهذا هو ما يبدو ويلوح من عبارة الشرائع والقواعد واللمعة. وأنقل لك نص عبارة الشرائع، المصنف ما نقل عبارة أي منهم، وأنقل لك عبارة الشرائع فقط. قال في الشرائع: وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن. دقق مولاي، كيف يقسط؟ هذا المحقق يتكلم وياك الآن. ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما ويرجع على البائع، يعني يرجع المشتري على البائع بحصة من الثمن إذا لم يجز المالك. فإن ظاهر عبارة المحقق ها هنا، وكذلك عبارة القواعد التي لم نشر إليها ولم ننقلها، وعبارة اللمعة، أنه يقوم كل واحد من المبيعين منفردا، ثم تلاحظ النسبة، نسبته إلى مجموع القيمتين، وهذه النسبة هي التي تكون حصة البائع من الثمن. ويؤيد ما قلنا من أن هذا هو الظاهر، أن المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، يعني إرشاد الأذهان للعلامة، فسر وشرح عبارة العلام الحلي التي نقلناها قبل قليل في إرشاد الأذهان بنفس عبارة المحقق الحلي وعبارة القواعد والعلامة، حيث قال الكركي في حاشية الإرشاد، والكتاب مخطوط، ما نصه في شرح عبارة العلامة التي نقلناها: طريق تقسيط المسمى على القيمتين أن يقوم المبيعان معا ثم يقوم أحدهما على انفرادة. يقوم المبيعان معا ثم يقوم أحدهما على انفرادة وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين وينظر تلك النسبة فيؤخذ بها من الثمن. حاشية الإرشاد صار 219. إذا فالكركي شرح عبارة العلام الحلي في الإرشاد بنفس العبارة المنقولة والمذكورة في الشرائع والمذكورة في القواعد وفي اللمعة، مما يعني صحة ما استظهرناه من أن الظاهر من كلام المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد الأول في اللمعة هو أن الطريقة الحسابية هي الطريقة الأولى التي ذكرناها. هذا إلا أن المصنف يستدرك قائلاً بأن الإنصاف أنه لا يبدو ذلك من عبارة الشرائع والقواعد واللمعة، فكأن المنظور إليه طريقة أخرى وليست هي الطريقة التي ذكرناها. والسر في ذلك هو أن المحقق وغيره من العلامة والشهيد الأول قالوا بأن المبيعين يقومان جميعا دقق ثم يقوم أحدهما، فلو كان المنظور إليه الطريقة التي ذكرناها وأشرنا لها لم يكن معنى لقولهم يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، بل كان المناسب أن يقولوا يقوم كل واحد منفردا. فقولهم يقومان جميعا ثم يقوم كل واحد معنى أنه هناك طريقة أخرى، وهي أن المبيعين يقومان منضمين ثم يقومان بتقويم آخر منفردين. وإلا لو كان المنظور إليه ما أشرنا له لم تكن حاجة لأن يقول الشهيد المحقق وغيره يقومان جميعا، بل يكتفي بأن يقول يقوم كل واحد منهما، أو يكتفي بأن يقول يقومان جميعا فقط بلا حاجة لأن يقول ثم يقوم أحدهما منفردان. إذن هذه يا مولاي الجليل الطريقة الأولى، طبق العبارة الأولى. قال ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن وموقوف في غيره بحصته، وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن هنا فرضان. فرض الأول القيم في غير المثل، يعني القيم، هذا الطريقة الأولى أن يقوم كل منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، تمام، نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين بنفس الطريقة التي شرحناها. مثاله كما عن السراب، ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير، يعني ثمن مسمى، والسرائر مثل بالشاة والخنزير. وقيل إن قيمة المملوك يعني الشاة قيراط، والقيراط ترى كم قيمته؟ كما قلنا القيراط 0.5 دينار، تمام؟ فهذا معناه أن القيمة المسمى أكثر من القيمة السوقية، لكن بعد الأمر يرجع للمتبايعين. إن قيمة المملوك قيراط، وقيمة غيره قيراطان. طبعا سبحان الله، طبعا ابن إدريس كلامه يختلف، إن قيمة المملوك قيراطان وقيمة غيره قيراط، كما تلوت عليك العبارة قبل قليل. والأمر سهل مولا مصنف ينقل عن غيره، لكن هذا كمثال. وقيل إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن. لماذا بثلثي الثمن؟ لأن نسبة القيراطين للثلاثة 3/3، وحظ المشتري هو قيراطان، لأن قيمة ما يملكه قيراطان، فالنسبة 3/3. إذا فيرجع المشتري على البائع بثلثي الثمن. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد العلامة الحلمي، حيث قال ويقسط المسمى على القيمتين. وهذا شرحنا يعني الشيخ الأنصاري لعبارة العلامة، ولعله أيضا نرجع ما في الشرائع ونقلنا عبارة الشرائع. والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، ولهذا يؤيد يعني ما ذكرناه، فسر الكركي بهذه العبارة يعني بنفس عبارة المحقق وعبارة القواعد العلامة في القواعد وعبارة الشهيد الأول في اللمعة، فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين إلى آخر كلام. لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب يعني الشرائع قواعد اللمعة لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي شرحناها واخترناها في طريق التقصير واستظهرناه من السرائر، إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتاج إلى قولهم، أو لم يحتاج إلى قولهم يعني قول المحقق والعلام والشهيد الأول ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته، إذ ليس هنا إلا أمران، تقويم كل منهما منفرد كالطريقة التي بيناها، تقويم كل واحد منفرد عن الآخر، ونسبة قيمة هذا المنفرد إلى قيمة المجموع، ثم هذه النسبة تعتبر هي حصة البائع من الثمن، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. فالظاهر هذا الطريقة الثانية من هنا تأتي، والحمد لله رب العالمين.